السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده المباركين ومن عباده الفائزين المقبولين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحبة، مما اختص الله تبارك وتعالى به عن سائر خلقه أنه جل في علاه اختص بالخلق والاختيار، ولهذا يقول جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالخلق والاختيار والملك والتدبير من خصائص ربوبيته جل في علاه، لا يشاركه فيها أحد من خلقه. فاصطفى الله تبارك وتعالى من الملائكة رسلاً ومن الناس، واختار جل في علاه كلامه وذكره، فكان كلامه جل وعلا أفضل الكلام، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قيلا. واختار هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأفضل الهدي. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبة كل يوم جمعة: إن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واجتبى تبارك وتعالى من الأرض المساجد، فكانت المساجد أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. واصطفى من الأيام والشهور شهر رمضان والأشهر الحرم، فشهر رمضان والأشهر الحرم هي أفضل أيام الدنيا. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن فاضل بين الأيام والليالي والأشهر والأعوام، ليغتنم المسلم الموفق مواسم الخير فيها. فأيام العبد تتفاضل، والموفق والسعيد من اغتنم أيامه ولياليه، بل اغتنم عمره كله في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. ولهذا روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والله تبارك وتعالى فاضل بين الأيام، فكانت أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أقسم الله تبارك وتعالى بلياليها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وربنا تبارك وتعالى يقسم بمن شاء من خلقه، وإقسامه جل وعلا بهذه الليالي دليل على فضلها ومكانتها وعلو قدرها وشرفها. والله تبارك وتعالى يقسم بها لأنها عظيمة، كيف لا وهي من أيام الله الحرم، في شهر من أشهر الله الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أيام عشر ذي الحجة نهارها أفضل من نهار أيام العشر الأواخر من رمضان بإجماع أهل العلم. فالله تبارك وتعالى فضل نهار هذه الأيام على نهار أيام العشر الأواخر من رمضان، على فضلها ومكانتها. وقد جمع الله تبارك وتعالى فيها من أنواع العبادات ما لم يجتمع في غيرها، فشرع فيها الصلاة، وشرع فيها الصيام، وشرع فيها الصدقة، وشرع فيها الحج إلى بيت الله الحرام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والعمل الصالح أيها الأحبة في هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أفضل من نفس العمل إذا وقع في غيرها من الأيام بإجماع أهل العلم، وأفضل من سائر الأعلام من سائر الأعمال في أصح قولي العلماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل فيهن؟ قيل له: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل؟ هذا مفرد دخل عليه التعريف، فيعم جنس الأعمال الصالحات، فجميع الأعمال الصالحات في هذه الأيام الفاضلات أعمال مباركات مضاعفة الأجور عند الله تبارك وتعالى. ومن جملة هذه الأعمال ومن جملة هذه العبادات بعض الأقوال وبعض العبادات القولية التي قد يغفل عنها بعض الناس، ومن أعظمها ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، كما صح بذلك الأثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصح ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأيام العشر يشرع فيها، وجاء الأمر بذكر الله تبارك وتعالى فيها. وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ويذكر اسم الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الفطر. فتلخص من ذلك أن جميع هذه الأيام، الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأيام التشريق، كلها أيام ذكر لله تبارك وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام عن يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم الحج الأكبر الذي تجتمع فيه من أعمال الحج ما لا يجتمع في غيره من رمي جمرة العقبة، ومن الحلق أو التقصير، ومن الطواف بالبيت طواف الإفاضة، والسعي سعي الحج للمتمتع وللمفرد والقارن إذا لم يقدم سعيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام وعن هذا اليوم كما جاء في حديث عائشة عند أحمد في المسند وبعض أصحاب السنن: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذه الأيام جميعاً هي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. يستحب للمسلم الموفق أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في ليله وفي نهاره. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن من أجل ما يذكر الله به في هذه الأيام تلاوة كتابه الكريم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الذي يقرأ كتاب الله له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان ذكر الله تبارك وتعالى بهذه المكانة في غيره من الأيام، فكيف يكون تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ ومما يستحب الإكثار منه من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الفاضلات الباقيات الصالحات، وهي قول المسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الله تبارك وتعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل وعلا في سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فهذه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ثوابا عند الله تبارك وتعالى وخير أملا. فإن الإنسان يؤمل في هذه الدنيا ويرجو ربه من أنواع الخيرات والبركات، ومن أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعطاه أفضل مما يؤمل. ومن أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنه يرد إلى ربه خير مرد، غير مخزي وغير فاضح، وأعظم مما كان يؤمل من المرد إلى الله تبارك وتعالى. والناس أيها الأحبة إنما يتفاضلون في العبادات بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها، كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم كالعلامة أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. فإن أوجه التفاضل تفاضل الناس في العبادات أن الناس يتفاضلون في العبادة الواحدة من أوجه متعددة، وأعظم ما يتفاضل الناس فيه في العبادة الواحدة كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. فالناس يصلون، وأعظم وأفضل المصلين من يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في صلاته. والناس يحجون، وأعظم وأفضل من يحج لله تبارك وتعالى من يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في حجه. والناس يقومون بأنواع من العبادات من صيام وصدقة وغيرها من العبادات، وأعظم الناس وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى من يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه العبادات. من الأذكار والعبادات القولية التي يحرص عليها الموفق في هذه الأيام العشر التكبير، وهو قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبير شرع في هذه الأيام على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فسمي مطلقاً لأنه لا يتقيد بزمان ومكان في هذه الأيام، فإنه يؤتى به من أول ليلة لأول يوم من أيام عشر ذي الحجة إلى فراغ الإمام من خطبة العيد. والأصل فيه ما روى الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء من يوم عرفة أقبل على أصحابه بوجهه وقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه ثابت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويشمل هذا التكبير من أول ليلة، ولهذا صح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يخرجان في أيام العشر إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. صح بذلك الخبر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويشمل هذا التكبير في مستهل الخطبة، كما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله تعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتتحون خطبة العيد يعني عيد الأضحى بالتكبير. وجاء عن الزهري أنه نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون في أثناء الخطبة، يجهرون بذلك، ويجهر الصحابة والتابعون بتكبير الخطيب يوم العيد. ويستحب التكبير المطلق في موضعين: في ليلة عيد الأضحى، وفي الغدو إلى المصلى صبيحة عيد الأضحى، وذلك لأمرين: لأنه داخل في التكبير المطلق، ولفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على ذلك. وقد ذكر جماعة من أهل العلم استحباب الإكثار من التكبير في هذين الموضعين، في ليلة عيد الأضحى وفي الغدو إلى المصلى لصلاة عيد الأضحى، قرره جماعة من أهل العلم كالشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. النوع الثاني من أنواع التكبير: التكبير المقيد، وسمي مقيداً لأمرين: أنه يؤتى به في بعض أيام العشر دون بعض، وأنه يؤتى به عقب صلاة الفريضة إذا صليت في جماعة، فسمي مقيداً بهذين الاعتبارين: أنه يؤتى به في بعض أيام العشر من ذي الحجة، وأنه يؤتى بهذا التكبير في عقب صلاة الفريضة إذا صليت في جماعة. الأصل في ذلك كما سبق في حديث الدارقطني، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة من يوم عرفة أقبل على أصحابه بوجهه فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فهذا هو التكبير المقيد، ويؤتى به إذا صلى الإنسان في جماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما التكبير على من صلى في جماعة. فخرج بذلك من صلى الفريضة في غير جماعة، ومن صلى نافلة، وخرج بذلك أيضا المرأة إذا صلت في بيتها فريضة منفردة. نص على ذلك جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق وسفيان. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن المرأة هل تكبر إذا صلت في بيتها، فقال رحمه الله تعالى: لا، إلا أن تكون قد صلت في جماعة. وهذا التكبير عن التكبير المقيد يؤتى به في خمسة أيام لغير الحاج: يؤتى به يوم عرفة في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويؤتى به أيضاً في أول أيام عيد الأضحى، ويؤتى به في أيام التشريق الثلاثة: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في صلاة الفجر والظهر والعصر. فينتهي التكبير، أتعني التكبير المقيد، في اليوم الثالث، في عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. والإتيان به مستحب مشروع، حكى الاتفاق عليه الإمام مالك، وحكى الإجماع على مشروعيته الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى وجوبه، أي وجوب التكبير المقيد، حتى على المرأة إذا صلت في بيتها منفردة. وقد وجه جماعة من أهل العلم كالحافظ أبي عمر ابن عبد البر وغيره من علماء المالكية أن مراد الإمام مالك بالوجوب أي وجوب السنة والاستحباب، لا وجوب الحتم والإلزام. وهذا التكبير المقيد أيها الأحبة يؤتى به جهراً كالتكبير المطلق، فإن الإمام إذا سلم من صلاته فإنه يشرع هذا التكبير، يجهر به الإمام ويجهر به المصلون. وهناك مسألة، وهي: متى يشرع التكبير المقيد؟ هل يشرع التكبير عقب السلام من صلاة الفريضة مباشرة، أم أنه يشرع بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ مسلكان لأهل العلم. وظاهر ما نقله المرداوي في الإنصاف من أقوال الفقهاء أنه يؤتى به عقب الصلاة مباشرة، وصحح جماعة من أهل العلم كابن مفلح في الفروع وغيره من العلماء أنه يؤتى به عقب الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذلك لظاهر السنة، فإنه قد ثبت من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينفتل من صلاته حتى يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على أصحابه بوجهه ويكمل بقية أذكار الصلاة. ولما جاء في سنن الدارقطني من حديث جابر في الحديث المتقدم أنه كان إذا أقبل على أصحابه بوجهه كبر فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. المسألة الأخرى وهي أن هذا التكبير، أعني التكبير المقيد الذي يؤتى به عقب صلاة الفريضة في جماعة، إنما هو مشروع لكل مسلم صلى في جماعة، مشروع للإمام ومشروع للمأموم، ولا علاقة للمتابعة للإمام به، فإنه إذا تركه الإمام أو نسيه أو أنه عرض له عارض من سعال أو عارض أذهب صوته لا يستطيع التكبير عقب الصلاة به، فإنه يشرع للمأموم أن يأتي به. ولهذا من كان مسبوقا في صلاته، من فاتته ركعة أو أكثر من ذلك، فإنه يكبر إذا سلم من صلاته، وإن فاته تكبير الإمام، وإن فاته تكبير الإمام، فإن هذا التكبير يشرع عقب صلاة الفريضة. وهذا التكبير أيها الأحبة له صيغ، ومن أشهر هذه الصيغ تثنية التكبير في الموضعين، فيقول المكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وشرع أيضا أن يثلث التكبير في الموضعين، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وشرع أيضا تثليث التكبير الأول وتثنية الثاني، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد نص جماعة من الفقهاء أن الأذكار والأوراد إذا جاءت على صيغ متعددة فإن السنة أن يؤتى بها بهذه الصيغ المتعددة في أوقات مختلفة. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن الألفاظ التي وردت بها الأذكار والأوراد أنها إذا تعددت وتنوعت فإنه يؤتى بأصحها إسناداً، ولهذا صحها جماعة من المحدثين أن أصح ما ورد في التكبير المقيد تثنية التكبير في الموضعين، بأن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولهذا جاء عن يزيد بن أبي زياد رحمه الله تعالى أنه قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهداً، ورأيت فقهاء الناس يقولون في أيام العشر إذا صلوا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير، أعني التكبير المقيد، ينتهي مطلقاً بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو سنة يفوت وقتها بأحوال ثلاثة كما ذكر الفقهاء: فإن من صلى ثم أحدث أو تحدث أو خرج من مسجده فإنه لا يشرع له أن يأتي بهذا التكبير وإن صلى في جماعة، نص على ذلك الفقهاء من علمائنا، وهذا الذي دلت عليه الآثار من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من العبادات القولية التي يشرع قولها في هذه الأيام هو ذكر الله تبارك وتعالى عند ذبح النسك من أضحية أو هدي تمتع وقران أو هدي مطلقاً أهدي لبيت الله الحرام، فإنه يشرع للمسلم إذا ضحى أو أهدى هديه للتمتع أو القران أو الهدي المطلق لبيت الله الحرام أن يسمي الله تبارك وتعالى على ذبيحته وعلى هديه، وأن يكبر الله تبارك وتعالى. ووقت الذبح كما هو معلوم يوم عيد الأضحى، وثلاثة الأيام أيام التشريق عند جماعة من أهل العلم، وذهب الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه أن الذبح ذبح الأضحية إنما يكون يوم عيد الأضحى ويومين من أيام التشريق، أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذبح أضحيته وجهها إلى القبلة، ثم سمى الله تبارك وتعالى، ثم قال الله أكبر، ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم هذا منك ولك عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه يشرع ذكر الله تبارك وتعالى عند ذبح النسيكة، فيسمى الله تبارك وتعالى بقول بسم الله، وهذه التسمية واجبة، يحرم على المسلم أن يتركها، وأن يقول الله أكبر، وأن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وأن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه كلها مستحبة، هذه الأقوال الثلاثة مستحبة، يستحب للمرء أن يأتي بها عند ذبيحته عند ذبحه لنسيكته، وأن يقول اللهم هذا منك ولك عن فلان، عن أهل بيتي، عن المتوفى فلان، عن أبي، عن أمي، فيشرع له ذلك، وهذا جائز، جاءت به السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم خلافا لمن كرهه من أهل العلم، والعبرة بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر الموفق بن قدامة وغيره من أصحاب نبينا من علمائنا رحمهم الله تعالى. بل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مما يشرع الإكثار منه من العبادات القولية في هذه الأيام كثرة الدعاء، والدعاء هو العبادة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال الله جل وعلا في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويتأكد الدعاء في يوم عرفة، وقد جاء في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في أيام كان يكثر أن يقول في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وجاء في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وجاء عن جماعة من السلف أنه مستحب الإكثار في أيام التشريق من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، مستنبطين ذلك من قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا روى عكرمة مولى ابن عباس عن جماعة من السلف أنهم كانوا يستحبون الإكثار من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في أيام التشريق. فالله الله في الدعاء في هذه الأيام الفاضلات، فالدعاء هو العبادة. ومن أعظم الأذكار كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والخطايا، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح كله والخير كله في الرجوع والأوبة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، خاصة في هذه الأيام الفاضلات وفي هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات والبركات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. وأفضل أيام العبد يوم توبة الرب عليه، فإن من تاب الله عليه كان يوم توبة الله تبارك وتعالى عليه أعظم أيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم أن تاب الله تبارك وتعالى على أبي رضي الله تعالى عنه: أبشر يا أبي بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا وذنوبنا، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.